الحكيم.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم مستمعينا بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث قالت شركة الأدوية أسترازينيكا إن تحليلا مؤقتا للتجارب السريرية أظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بها لديه فعالية متوسطة تبلغ 70% في الحماية من الفيروس. وأضافت الشركة في بيانها الصادر الاثنين أن النتائج الأولية في المملكة المتحدة والبرازيل أظهرت أن اللقاح كان فعالا للغاية في الوقاية من فيروس كورونا، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي حالات دخول إلى المستشفى أو حالات خطرة من المرضى المشاركين في التحليل المؤقت. ووفقا للشركة، أظهر نظام الجرعات الواحدة فعالية اللقاح بنسبة 90% عندما تم إعطاؤه بنصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة لمدة شهر واحد على الأقل، بينما أظهر نظام جرعات آخر فعالية بنسبة 62% عند إعطائه كجرعتين كاملتين بفارق شهر واحد على الأقل. ونتج عن التحليل المشترك من كلا نظامي الجرعات فعالية متوسطة تبلغ 70%. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن هناك 6 أشهر صعبة في انتظار أوروبا التي أصبحت مرة أخرى بؤرة جائحة فيروس كورونا. وقال هانز كلوغ مسؤول شؤون أوروبا بمنظمة الصحة العالمية إن القارة سجلت أكثر من 29,000 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، وقال في إفادة الخميس أي ما يعادل موت شخص كل 17 ثانية. ومع ذلك قال إن الحالات الجديدة تتراجع حاليا بسبب حد الإغلاق المفروض في الكثير من الدول من عدد الإصابات. في خبر آخر، يمكن أن تحصل أول مجموعة من الأمريكيين الذين سيتلقون لقاح كوفيد-19 على اللقاح في 11 ديسمبر كانون الأول، وفقا لرئيس برنامج لقاح فيروس كورونا الأمريكي. وقال الدكتور منصف سلاوي لسي ان ان إن الخطة تهدف إلى شحن اللقاحات إلى مواقع إعطاء اللقاح في غضون 24 ساعة من الموافقة على اللقاح. ويأتي هذا التصريح وسط تصاعدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد. أكد عالم الفيروسات الأستاذ في جامعة لومونوسوف الحكومية أليكسي أغرانوفسكي صعوبة التنبؤ بتاريخ انتهاء وباء كورونا، مشيرا إلى أنه بحلول الربيع قد يصبح الوضع الوبائي أقل وطأة. وقال أغرانوفسكي خصائص الفيروس ستتغير وستضعف بعد كل شيء، وأضاف بحلول الربيع ستتشكل مناعة القطيع إلى حد ما، ومن المرجح أن يظهر تأثير اللقاحات ضد فيروس كورونا. ونفى العالم الروسي في وقت سابق احتمال الإصابة بفيروس كورونا عبر تناول الخضروات والفواكه غير المغسولة جيدا، وقال رغم ذلك التسوق قد يكون خطيرا في بعض الأحيان بحسب ما نقل موقع RT عربي. وإلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم مستمعينا، والتي سنتحدث فيها عن فيتامين دال وفائدته في تعزيز المناعة والوقاية من إصابات كورونا وتفاصيل أخرى متعلقة بهذا الموضوع. لينضم إلينا ضيف البرنامج الدكتور مازن خير الله، استشاري الأمراض المعدية والإنتانية وأمراض العناية المركزة وأستاذ مشارك في جامعة نورث داكوتا في الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك دكتور مازن.
أهلا وسهلا، تحياتي للجميع.
حياك الله دكتور. كيف نحصل على الفيتامين دال وما فائدته في الجسم؟
نعم، الفيتامين دال موجود في بعض الأطعمة مثل سمك السالمون، السردين يحتوي على فيتامين دال، صفار البيض والفطر. كميات معتدلة من فيتامين دال موجودة أو مضافة إلى بعض العصائر مثل عصير البرتقال والحليب، لكنها كميات نسبيا قليلة. المصدر الأساسي للفيتامين هو عن طريق أشعة الشمس، حيث أن الأمواج فوق البنفسجية تحرض خلايا الجلد على تركيب الفيتامين. طبعا الفيتامين اللي بناخده هو فيتامين بيكون غير فعال، يحتاج إلى أن يتحول إلى مركب فعال. بيتم هالشي هذا بعمليتين، الأولى عن طريق الكبد، بعدين عن طريق الكلية، حتى يصير الفيتامين فعال في الجسم. وظيفة الفيتامين بشكل أساسي هو الحفاظ على مستوى الكالسيوم في الجسم، لكن إضافة لهالوظيفة الأساسية هناك وظائف متعددة إلى علاقة بتعزيز وظيفة الجهاز المناعي ومقاومته للإنتانات المختلفة. نعم.
ما مدى شيوع نقص فيتامين د عند الأشخاص وما سبب ذلك؟
هلا يقدر أنه حوالي 40% من الناس عندهم نقص في مستوى فيتامين د، فبالتالي شائع جدا بالمجتمع. يعود ذلك إلى عدم التعرض إلى أشعة بشكل كافي، وخصوصا عند النساء وخصوصا في مجتمعاتنا. وإضافة لهالشيء هذا هو قلة تناول الأغذية التي تحتوي على الفيتامين د اللي ذكرتها، مثل السالمون والسردين، صفار البيض والفطر، وبالتالي عدم التعرض إلى الشمس ونقص الوارد من الفيتامينات هو السبب الأساسي لشيوع هذا المرض بين الناس. والناس يعني ممكن ما تشعر بأي أعراض نتيجة انخفاض مستوى الفيتامين د، وما يعرفون عن الشيء هذا إلا حتى يسووا فحص للدم. نعم.
هل يترافق نقص الفيتامين د بزيادة نسبة الإصابة بكورونا أو زيادة شدة الإصابة؟
هناك عدة دراسات حاليا تبين أن نقص مستوى الفيتامين عن 30 نانوغرام بالميلي الواحد يترافق مع زيادة في نسبة الإصابة بفيروس كورونا. بدراسة أخرى تبين أن شدة الإصابة تزيد حوالي 60% عندما يكون مستوى الفيتامين د أقل من 30 نانوغرام، وبالتالي المستوى المطلوب هو فوق 30 نانوغرام بالمليلتر الواحد. وتبين بدراسة أن نسبة الوفيات تنخفض بشكل ملحوظ إذا كان مستوى الفيتامين أكثر من 40 نانوغرام. فهل بيسوي الفحص يحتاج يشوف الرقم هذا أعلى من 40 نانوغرام، من 40 ل 80 هو الطبيعي. نعم.
هل ينصح بأخذ الفيتامين د وقائيا لجميع الأشخاص؟
لا، هو نحن ننصح بإجراء عيار للفيتامين في الدم، فحص بسيط جدا، ومثل ما ذكرت إذا كان مستوى الفيتامين د منخفض عن 30 نانوغرام بالميلي الواحد، فعندها ننصح بأخذ جرعات لتعويض نقص الفيتامين وتحسين المستوى لحتى يصل إلى حوالي 40 إلى 50 نانوغرام بالميلي. إذا كان بده يأخذ الواحد معاوضة أو إعادة للفيتامين، الجرعة هي 50,000 وحدة من فيتامين د 3 كل أسبوع، بيأخذها لمدة 8 أسابيع. إذا ما لقى 50,000 وحدة بيقدر يأخذ 5,000 إلى 6,500 وحدة يوميا لمدة 8 أسابيع. هذا الشيء لإعادة نقص الفيتامين. بعد ذلك يمكن الطبيب أن يضع المريض على جرعة يومية بمقدار 1,000 إلى 2,000 وحدة يوميا.
نعم. دكتور، عند الإصابة بفيروس كورونا هل ينصح بأخذ فيتامين د؟
يعني أغلب البروتوكولات العلاجية أضافت الفيتامين د إلى الخطة العلاجية حتى بدون عيار للفيتامين د. فعند الإصابة بفيروس كورونا يمكن للمريض أن يأخذ الفيتامين د. طبعا هالشيء هذا صار بسبب الخاصية المعززة للمناعة لهذا الفيتامين، لكن لا توجد دراسات كافية لتأكيد أن ذلك بعد ما يصاب الشخص يمكن أن يخفض من شدة الإصابة بإضافة الفيتامين د بشكل دقيق. فنحن شفنا دراسات أنه هدول المرضى اللي كان عند منهم نقص بالفيتامين د كانت الإصابة عند منهم أشد. يا ترى إذا عوضنا هالفيتامين د من بداية الإصابة هل تخف الإصابة أو تخف شدة الإصابة؟ هذا ما نحتاج أن نشاهده أو ندرسه في دراسات موسعة، لكن مع ذلك البروتوكولات العلاجية كما ذكرت أضافت الفيتامين د إلى الخطة العلاجية، ويمكن أخذ 2,000 وحدة إلى 4,000 وحدة يوميا لمدة أسبوعين. نعم.
أشكرك جزيل الشكر دكتور مازن خير الله، استشاري الأمراض المعدية والإنتانية وأمراض العناية المركزة، وأستاذ مشارك في جامعة نورث داكوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم.
شكرا لكم، يعطيكم العافية.
تزداد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الشمال السوري المحرر بشكل متسارع يوما بعد يوم، ويزداد تخوف الأهالي من ذلك نظرا لمعرفتهم الواقع الصحي المتردي في عموم الشمال. نستمع للتفاصيل في هذا التقرير ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
مع تسجيل أعداد إصابات متزايدة يوميا في الشمال السوري المحرر، يزداد الضغط على الجهاز الصحي الذي يعتبر ضعيفا حتى قبل انتشار وباء فيروس كورونا في الشمال. ويبين أهالي التقاهم راديو الكل في الشمال المحرر الحال الذي رأوه عند زيارتهم للمشافي والمراكز الصحية في مناطقهم.
دخلنا أختي المشفى لأنه وضعها كان كتير تعبان بحاجة رعاية متابعة ومنفسي. هلا الاستقبال كان كتير كويس، بس تعذبنا كتير حتى لقينا تخت فاضي لأنه أعداد إصابة بالكورونا كتير كان كبير بالمحرر بالشمال. يعني ما قدرنا ندخل بدار عزة لأنه مشفى زراعة بإدلب كانت مليانة. يعني
من فترة خالتي صابت بفيروس كورونا خلال هاي الفترة اللي منتشر فيها الفيروس بشكل كتير كبير بمنطقة إدلب، وهي كبيرة بالعمر وكانت بحاجة لدخول المشفى من أجل المراقبة بسبب وضعها الصحي، وتأثير الفيروس كان كتير كبير عليها. طبعا لما رحنا على المشفى نوعا ما كان الاستقبال ما فينا نقوله جيد جدا، طبعا بجوز بسبب الظروف اللي عم يمر فيها المشفى، بسبب يعني الحالات الكبيرة اللي عم تورد للمشفى بشكل كتير كبير. كانت الاستقبال بالحد الأدنى للمقبول، ما كان في استجابة مباشرة، كان في أعداد كبيرة مراجعين للمشفى.
كنت مصابة بالكورونا والحمد لله رب العالمين، الله شافاني. كنا بالمشفى، مشفى العزل، المشفى مؤهل لجميع المرضى. يعني بس كان في عنا مشكلة إنه منا نجيب أدوية من برا، في ناس كتير ما عندها استطاعة. يعني هاي كانت مشكلة الحقيقية، لأنه حتى في ناس ما عندهم أولادهم كلهم مسافرين ما هم موجودين. مشان هيك يعني أنا بتمنى أنه يأمنوا الأدوية اللي لازمة للمرضى. الخدمات ممتازة ومضغوطين كتير.
ويزداد تخوف الأهالي من ارتفاع أعداد الإصابات الذي يمكن أن يسبب ضغطا كبيرا على القطاع الصحي في المنطقة.
حقيقة الخوف قائم لدى الجميع، كل شخص موجود في محافظة إدلب لديه خوف كبير من أن يصاب بفيروس كورونا، لأن اليوم عدد الإصابات يزداد بشكل كبير ويتضخم بشكل كبير. أيضا إجراءات الوقاية معدومة إلا بنسب قليلة في الطرقات، في الأسواق، في المرافق العامة، في الدوائر الرسمية. عدا عن ذلك، قدرة القطاع الصحي المتواجد في مدينة إدلب وفي محافظة إدلب بشكل عام تعتبر قدرة ضعيفة، لا يمكن توفير أجهزة التنفس للجميع. شهدنا جميعنا خلال الفترة الماضية بأن المستشفيات المختصة بالعناية بالمصابين بفيروس كورونا تكاد تمتلئ نتيجة الإصابات العديدة.
نخاف حاليا من انتشار كبير للمرض، وكلنا بنعرف الواقع الطبي تعبان كتير من عدد المشافي القليل وأجهزة التنفس الصناعي، فيريد إنه يزودوا لنا إياه ويكون في وعي بهالمجال.
عم نخاف إنه ينهار الكادر الطبي ولا سمح الله رح يصير موت بالمئات.
بخلال هاي الفترة اللي عم ينتشر فيها الفيروس بشكل كتير كبير، أكبر المخاوف اللي ممكن يعني تأثر بشكل كتير كبير على إدلب بشكل عام، على الأهالي، على خصوصاً على سكان المخيمات. بالأساس القطاع الصحي في نقص كتير كبير، سواء بالكوادر، سواء بالمعدات، سواء بالتجهيزات. فالضغط اللي بتولد على القطاع الصحي بالإمكانيات اللي هو موجود فيها كتير كبير، قد يفوق طاقة القطاع الصحي بعشرات المرات.
هلأ بالنسبة للمشفى، يعني الأجنحة كلها مليانة وعليهم ضغوطات، والمصيبة إذا انفقد الأكسجين أو انفقدت الأدوية، لأنه الأكسجين بالدرجة الأولى هو اللي عم يعالج الموضوع هذا.
ويعاني القطاع الطبي في شمال غرب سوريا من ضعف في الإمكانيات والتجهيزات وسط عجز معظم الأهالي عن اقتناء وسائل الوقاية من انتشار الفيروس مثل الكمامات والمعقمات، ما يزيد من أعداد المصابين.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور رامي كلزي، مدير البرامج الصحية في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة، عبر الهاتف من تركيا. أهلا بك دكتور رامي.
أهلا بكم، شكرا لكم.
حياك الله دكتور. بداية، مع تزايد أعداد الإصابات في الشمال المحرر يبدو أن هناك ضغط أصاب القطاع الصحي، لو تصف لنا حال القطاع الصحي حاليا في الشمال.
بصراحة يعني عبرت حضرتك بمصطلح فعلا رائع، هو ضغط أعصاب بكل ما تعني الكلمة من معنى، سواء على مستوى المنشآت أو على مستوى الكوادر، سواء كوادر في المنشآت أو الكوادر الإدارية للقطاع الصحي. فعلا نعيش على أعصابنا، وفعلا المنشآت نفسها يعني تعيش على أعصابها بسبب قلة يعني الشواغر وقلة أسرة العناية المشددة وأجهزة التنفس الاصطناعي، مع ازدياد ملحوظ في عدد الحالات. هناك أيام مثلا مثل البارحة الحمد لله كان عدد الإصابات أقل من 150، ولكن هذا يعني لا يعني أن الحالات ستبدأ يعني بأن تكون أقل من المعدل اليومي الذي شهدناه، بل لازم نتوقع أن الذروة ما زالت يعني قادمة، لم نصل إليها. وبالتالي حقيقة نحاول ما نستطيع لتعديل بروتوكولات القبول بحيث أن تبقى أسرة عناية مشددة شاغرة قدر الإمكان لاستقبال العدد الكبير المتوقع في الأيام القادمة.
نعم، ما هي توقعاتكم للمرحلة القادمة في الشمال بما يخص وباء كورونا إذا ما استمر الحال على ما هو عليه؟
بصراحة إذا لم يتم تزويد المنطقة بأجهزة تنفس اصطناعي وأسرة عناية مشددة أكثر، يعني الوضع سيكون سيء لا قدر الله. من الآن نرى أن هناك حالات تدوب بين المشافي بحثا عن شاغر في العناية المشددة بين مشافي العزل، عندما تتضاعف الإصابات أكثر ونصل إلى عدد إصابات بعشرات أو مئات الألوف من ضمن 4 ملايين نسمة، يعني سوف نتوقع أن كل المشافي والمراكز الصحية سوف يتم تخصيصها للكوفيد، وبالتالي الأمراض الأخرى ربما لن تجد علاج، وحتى مرضى الكوفيد أنفسهم سوف لن يكون يعني لديهم شواغر كافية في تلك المنشآت ككل. هذا السيناريو شاهدناه في كثير من الدول حول العالم، وبالتالي إذا أصبح أو وصل هذا السيناريو إلينا سترتفع نسبة الوفيات بشكل ملحوظ لا قدر الله.
نعم، هل هناك من دعم أو مساندة من قبل جهة معينة أو تواصل من قبلكم مع جهة ما من أجل سد العجز الذي أصاب أو ممكن أن يصيب القطاع الصحي في المنطقة، وما هي الخطط المطروحة؟
بصراحة نطرق كل الأبواب ليس فقط جهة معينة. طبعا المنظمة الصحة العالمية دورها في هذه الأزمة هو دور تنسيقي رئيسي أكثر ما يكون دور مانح، ومع ذلك يعني تقوم يعني إيصال بعض التجهيزات والمواد. هناك لا يزال بعض على ما أذكر حوالي 20 أو 25 منفسة ستقدم من قبل منظمة الصحة العالمية. هناك بعض الجهات السورية وبعض المتطوعين الأفراد وعدونا بعشرة منافس إضافية، أيضا صندوق الائتمان لإعادة الأعمار وعدنا ب18 منفسة، فالمجموع يعني متوقع أن يصل إلينا حوالي 50 منفسة في الأيام القادمة بين 35 أو 50. طبعا هذه تترافق مع أسرة عناية مشددة. أيضا بدأت السلطات المحلية في سواء في شمال حلب أو في منطقة إدلب يعني باستيعاب مدى خطورة الأمر وإلزام السكان بالإجراءات الوقائية ومنع التجمعات، وهذا مؤشر خير. أيضا منذ يومين قمنا بإجراء دراسة عن طريق فريق التوعية حول ارتداء الكمامة بين السكان والالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي. كان هناك تحسن ملحوظ في النسب حقيقة بالمقارنة مع نفس الدراسة التي أجريت من شهر، فوصل عدد السكان الملتزمين بارتداء الكمامة إلى 25% في حين كان 3% فقط. المناسبات الاجتماعية خفضت بنسبة 50%، وهذا مؤشر جيد. بدأت هناك ظاهرة العزاء عبر عن بعد، هذه كلها مؤشرات إيجابية. نطرق كل الأبواب لتمويل هذه النشاطات أيضا من حيث التوعية المجتمعية وتوزيع الكمامات ووسائل الحماية والوقاية الأخرى وتأمين مصادر مياه نظيفة.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور رامي كلزي مدير البرامج الصحية في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم.
شكرا لكم.
تعتبر المعادن والفيتامينات المحفز الأساسي لأجهزة الجسم للقيام بالعمليات الحيوية، بالإضافة إلى دورها في الحفاظ على سلامة القلب والعضلات والأعصاب، وأي نقص في إحداها يسبب خللا في سير عمل أجهزة الجسم. نستمع لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في التقرير الآتي.
يحتاج الجسم لعنصر الكالسيوم لبناء عظام قوية والحفاظ على صحتها، كما يحتاج القلب والعضلات والأعصاب للكالسيوم لضمان عملهم بالشكل المطلوب، حيث يساهم الكالسيوم في تنظيم ضربات القلب وانقباض وانبساط عضلات الجسم، كما يساعد في عملية تجلط الدم الطبيعية وامتصاص الحديد. ويؤدي نقص الكالسيوم إلى كثير من الأعراض، أهمها ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب ومشاكل في الأوعية الدموية وضعف في جهاز المناعة والإرهاق وتشنج العضلات وعدم القدرة على النوم والشعور بالكآبة والإصابة بهشاشة ودين العظام وتلف الأسنان وأمراض اللثة وضعف النظر والذاكرة، بالإضافة لتقصف الأظافر وتساقط الشعر وخشونة الجلد. ووفقاً لموقع ميديكال نيوز توداي، يتسبب انخفاض مستوى الكالسيوم في الجسم بشعور بالخمول ونقص الطاقة والإرهاق، بالإضافة إلى إمكانية المعاناة من الدوار والدوخة ونقص في التركيز. وللكالسيوم مصادر عدة، منها الخضروات الورقية كالسبانخ والملفوف، كما أنه يوجد في الثوم وبعض أنواع المكسرات كالجوز والبندق واللوز، ويوجد أيضا في البقوليات كالشعير والحمص والفول، كما يمد كل من الحليب والبيض واللبن الجسم بكميات وفيرة من الكالسيوم، بالإضافة إلى وجوده في بذور السمسم والأسماك. وأثبتت الدراسات أن الكالسيوم يساهم أيضاً في حرق الدهون ولا يعمل على تخزينها، وهو بذلك يحمي من الإصابة بالسمنة.
إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.